بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال السيد الماتين: نعم، لو اشترط فيها عدم الفاسخ أو اشترط فيها عدم الفاسخ إلى زمان كذا يمكن أن يقال بعدم جواز فسخها قبله. قلنا هذه هي الجهة الثانية من البحث في المسألة، وهو البحث عن صحة اشتراط عدم الفاسخ أو عدم الفاسخ. وقلنا أن البحث ينبغي إيراده في نقطتين ومقامين: المقام الأول اشتراط عدم حق الفاسخ ولزوم المضاربة وعدم ملك الفاسخ، والمقام الثاني في اشتراط عدم فعل الفاسخ أن لا يفسخ. أما البحث في المقام الأول، قلنا أن المشهور من كلمات أكثر الفقهاء أن الشرط باطل مبطل للعقد، وقد ذكرنا أن مقتضى القاعدة هنا بطلان الشرط، شرط عدم ملك الفاسخ وعدم حق الفاسخ، لكن ليس مبطلا هذا الشرط للعقد. من هنا تصدينا لإيراد الوجوه التي يمكن أن تذكر لإثبات المبطلية، فذكرنا وجهين مع المناقشة فيهما. وجه أن يقال بأن الشرط الفاسد مفسد للعقد، حيث أن إذن فيفسد العقد المنوط به، وقد أجبنا عليه بأن هذا. وجه آخر ذكرناه الذي كان هو ظاهر كلمات بعض الفقهاء القائلين بالبطلان، حيث عللوا ذلك بأنه شرط مبطل للعقد لأنه على خلاف مقتضى العقد، والشرط الذي يكون على خلاف مقتضى العقد يكون مبطلا للعقد. هذا الكلام أيضا، هذا الوجه أجبنا عليه. وجه ذكره بعض أساتذتنا بعض الأعلام قدس الله أسرارهم على ما في تقريرات بحثه، حيث ذكر وأفاد هنا بأن هذا الشرط هنا يكون مبطلا للعقد، رغم أن مبناه أن الشرط الفاسد لا يكون مبدان ومبطلا، إلا أنه في خصوص المقام توجد نكتة تقتضي البطلان، وأن العقد يبطل كما ذهب إليه مشهور العلماء مشهور الفقهاء. بين في وجه ذلك أننا إنما نقول في العقود الأخرى التمليكية بأن الشرط الفاسد لا يوجب بطلان العقد، من جهة أن الشرط في ضمن العقد لا يكون العقد منوطا ومعلقا فيه على الشرط، بل كما أنه لا يعني العقد الشرط في ضمن العقد أن يكون العقد ظرفا وزمانا يقترن معه الشرط، بل هناك ارتباط وتقييد وتعليق، لكن المعلق عليه ليس هو نفس العقد، لكي يقال إذا بطل إذن لم يكن عقد، لأن العقد كان معلقا على الشرط، وإنما المعلق على الشرط وجوب الوفاء بالعقد، التزام العاقد والمالك البائع مثلا التزامه بالوفاء بالبيع، هذا الالتزام هو المعلق على الشرط، لا أن إنشاءه للتملق على الشرط، التزامه بالوفاء معلق، فهو يملك ويلتزم بالوفاء، أو قولوا يملك التزامه الوفاء بالعقد للطرف الآخر في العقود التمليكية العهدية أن على الشارط. فلو تخلف الشارط أو فسد من باب الفساد أو من باب عدم تحققه وتحقيقه، إذن فالالتزام بالوفاء للآخر غير موجود، لأن هذا الالتزام كان معلقا، أما إنشاء التمليك لم يكن معلقا، كان منجزا، ولهذا العقد لا يبطل. التزامه بالوفاء يبطل بمعنى أنه لا يكون ملتزما إذ لم يلتزقا، فيملك التزام نفسه، وهذا معنى حق الخيار، يكون له حق الفسخ والخيار إذ لم يعطه التزامه بالوفاء. ومن لم يملك غيره التزامه بالوفاء معناه له أن لا يفي، وإذا لم يفي لم يكن خلاف التزامه، فله حق الفسخ. ومن هنا يكون فساد الشارط عدم تحقيقه في شرائط الفعل في العقود التمليكية العهدية مستلزما الخيار وليس مستلزما للفساد. في الوقت الذي نقبل فيه الارتباط والتعليق التقييد بين العقد والشارط الضمني، وأن هذا الضمني لا يعني الاقتران الزماني، لا أثر الاقتران الزماني، أي معنى أن يكون الاقتران الزماني مؤثرا في نفوذ الشارط. الشرط الضمني هو الشرط الذي يكون العقد مربوطا به، لكن المربوط ليس إنشاء العقد، وإنما المربوط إنشاء الالتزام بالوفاء، هذا معلق على الشرط. فلو فسد أو لم يتحقق هذا الالتزام غير معطى للآخر، لا أن إنشاء التمليك غير متحقق، فالعقد باق صحيح ما لم يفسخ، لكن حق الفسخ والخيار يكون له. وهذا هو التحليل الذي يقدس سره في باب الخيار ومعنى الخيار في موارد تخلف الشرط وأمثال الشرط، مع كون الحق ومع كون العقد فعليا وصحيحا ما لم يفسخ، ومع كون الشرط الضمني فيه ارتباط وتعليق بينه الشرط وبين العقد. هذا تحليل مفصلا مذكور في بحث الخيارات وذكره العلم هنا. قال: هذا هو سبب أن الشرط الفاسد أو الشرط المتخلف لا يوجب فساد العقد، بل يكون العقد صحيحا ويكون للمعاقد حق الفسخ. إلا أنها قال: هذا يعقل هذا التحليل في العقود العهدية التي فيها التزام بالوفاء، وأما العقود غير العقد غير التمليكية، العقود الإذنية التي ليس فيها التزام بتمليك وإنشاء بتمليك وتملك، وبالتالي ليس فيه وجوب الوفاء أو ليس فيه وفاء ولا وفاء، لكي تتضمن مثل هذه العقود الالتزام بالوفاء ذاك الثاني الذي هو المعلق على الشارط. مثل هذه العقود الإذنية التي مرجعها إلى الإذن في التصرف من دون إعطاء كين أو إعطاء حق أو أي شيء منها، نقل شيء إلى الآخر لكي يجب. وقلنا فيما سبق الإذن ورجوع عن الإذن ليس نقضا وليس مخالفة لالتزام الآخر. في مثل هذه العقود حينئذ هذا التحليل لا يكون معقولا، لا يوجد شيئان لكي يقال بأنه هنا العقد فعلي والالتزام بالوفاء هو المعلق على الشارط، فإذا فسد الشارط أو التزام بالوفاء موجودين تالي يملك الالتزام نفسه، إذ لم يكن التزام بالوفاء في مثل هذه العقود، مجرد إذن. وحينئذ أي معنى لهذا الشرط في ضمن هذا العقد؟ لا إشكال أن هذا الشرط فيه العقد فيه ارتباط بهذا الشرط، كما قلنا ليس المراد من الشرط مجرد الضمني مجرد الاقتران الزماني مع استقلال الشرط عن العقد من حيث المحتوى واستقلال العقد عن الشرط من حيث المحتوى والمضمون. يقول هنا: يرجع لا محالة هذا الاشتراط في مثل هذه العقود الإثنية يرجع إلى اشتراط إلى التقييد في نفس الإذن. هنا سوف يكون معنى مثلا حينما يشترط المالك على العامل أو العامل على المالك يشتوم وعدم حق الفاسخ، هذا معناه أن إذنه في العمل والاتجار هذا الإذن يكون مشروطا ومقيدا بها بأن يكون وأن لا يكون أن لا يكون له ملك الفاسخ، لا يكون له حق الفاسخ. فيرجع بحسب الحقيقة شرط عدم ملك الفاسخ أو عدم حق الفاسخ أو شرط اللزوم إلى تقييد العاقل الإذن حينئذ. إذا كشف أنه هذا القيد لم يتحقق، هذا لا يتحقق لأن الشارع لم يجعل المضاربة لازما، وأن هذا الشرط لا يوجب قلبه لأنه شرط فاسد. على كل حال لا ينقلب المضاربة إلى اللزوم بهذا الشرط. إذن فلا محالة يكون الإذن الذي هو محتوى العقد الإذني، الإذن الذي هو محتوى العقد الإذني، هذا الإذن غير متحقق، قيده وشرطه المعلق عليه لا يكون متحققا. إذن فينكشف بذلك بانكشاف فساد الشيء، ينكشف أنه لا إذن، يثبت أنه لا إذن في هذا التقدير، فالمالك لم يأذن على تقدير عدم ملك الفاسخ، على تقدير عدم اللزوم وملك الحق الفاسخ وثبوت حق الفاسخ والجواز في هذا التقدير. يعقد عقده الإذني أي لا يأذن، فإن شرط هذا العقد الإذني لهذا الشرط لا يعقل له معنى ولا يعقل له وجه للتقييد إلا تقييد نفس العقد، لا يوجد فيه شيء آخر كما في العقود العهدية. العقود العهدية يوجد شيئان التمليكية، إنشاء العقد والتزام، إنشاء الالتزام أو قولوا الالتزام الوفاء بهذا المنشأ، والأول مطلق والثاني معلق على الشرط. أما في العقود الإذنية حيث أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل فلا يكون هنا إلا تقييد نفس إذنه وأصل إذنه الذي هو محتوى العقد تقييده وتعليقه بالشرط. فإذا ثبت أن الشرط غير موجود وهو اللزوم لأنه شرط فاسد، إذن يثبت أنه لا إذن على هذا التقدير ومعنى بطلان العقد، فإنه إن لم يكن إذن معناه كان العمل باطلا والعقد غير متحقق، فلا يكون هناك عقد إذني وإذن من قبل المالك لكي يكون صحيحا وهذا الأمر يكون للآخر حق الفاسخ. هذا إذا كان الشرط عدم حق الفاسخ أي اللزوم. إذا كان الشرط عدم فعل الفاسخ، هنا إذا كان الشرط عدم فعل الفاسخ فهنا بحسب الحقيقة هذا الفعل فعل الفاسخ، يقول حيث أنه فعل سائغ جائز وجودا وعدما فعل يجوز في نفسه للمكلف في عقد الإذني أن يفسخ وأن لا يفسخ لكل منهما، فحينئذ لا محذور في أن يلتزم هذا الإنسان العامل أو المالك بأن لا يفعل هذا الفعل المباح السائق، حاله حال سائر الأفعال المباحة، ويكون هكذا يقول يكون التزامه يكون حينئذ التزامه التزاما بفعل يكون مباحا في نفسه وسائغا. غاية الأمر بالشرط يريد أن يلزم نفسه بوجوب أن لا يفعل، فهنا لا يكون الشرط فاسدا، لا وجه لفساد الشرط كما سوف يأتي في المقام الثاني، إذ ليس هذا شرطا مخالفا للكتاب ومخالفا للحكم الشرعي لكي يكون فاسدا، إذ هو التزام بشيء بأن لا يفعل فعلا سائغ في نفسه، والالتزام بفعل سائغ ترك فعل سائغ هذا الالتزام ليس فيه مخالفة للشرع، فيكون هذا الشرط حينئذ غير مخالف للشرع. فإذا لم يكن مخالفا للشرع لم يكن فاسدا، ويكون مشمولا لأدلة وجوب الوفاء بالشرط إذا موجودا وبذا أيضا، فيكون إذنه فعليا وعقده صحيحا، كما أن شرطه أيضا شرطه يكون صحيحا. إذن فشرط عدم فعل الفاسخ لا محذور فيه، الشرط صحيح والعقد أيضا فعلي، لأن الإذن معقول على شيء كان يمكن أن يلتزم به وقد التزم به. أما إذا كان الشرط عدم حق الفاسخ، عدم أي شرط اللزوم أن يكون العقد لازما، حيث أن هذا اشتراط شيء خلاف الحكم الشرعي، خلاف حكم عقد المضاربة، فحينئذ يكون الشرط فاسدا. وحيث أن العقد مربوط ومنوط بالشرط، معلق على الشرط، وحيث أن العقد الإذني ليس فيه إلا الإذن، لا يوجد فيه التزام وراء الإذن، إذن فالمعلق عليه نفس الإذن، فإذا انتفى المعلق عليه انتفى المعلق لا محالة، فلا إذن فلا عقد. إذن فالعقد ونتيجة هذا الكلام حينئذ أنه يكون شرط اللزوم وشرم حق الفاسخ وملك الفاسخ فاسدا مفسدا كما قال المشهور. أما شرط عدم فعل الفاسخ أن لا يفسخ مع وجود الحق له، لا يفسخ عملا صحيحا مشمولا لأدلة الصحة والنفوذ ما دام العقد موجودا، ولا يكون أيضا مضرا بصحة العقد، فالعقد فعلي والشرط أيضا فعلي ونافذ. هذا حاصل ما ذكره هذا العلم هنا لإثبات هذه النتيجة. إذا كان شرطا لزوم أو كان شرط عدم ملك الفاسخ، عدم حق الفاسخ، هذه كلها ترجع إلى معنى واحد، ليس من باب شرط الفعل، بل من باب من قبيل شرط النتيجة، أن يكون العقد في نفسه لازما، أن يكون العقد لا حق للفسخ فيه لأحدهما أو لكليهما، هذا فاسد ومبطل في خصوص المقام، مبطل في العقود الإذنية، وإن كان في العقود الغير الإذنية الشرط الفاسد لا يكون مفسدا. هذا المقطع الأول بالمقام الأول، المقطع الثاني في الواقع مربوط المقام الثاني. وبهذا حاول أن يخرج ذكره المشهور من أنه أن شرط اللزوم أو شرط عدم حق الفاسخ يكون مبطلا، يخرجه بهذا التفريق. لنا على هذا الكلام عدة، على هذا البيان عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى، ولولا ثبوت تحرير هذا العلم لم نكن نحتمل صدوره منه. الملاحظة الأولى أنه نحن هناك نبين في ذاك البحث، بحث الخيار في تحليل لحق الفاسخ وتحليل الشرط الضمني ومعنى الضمنية والارتباط، هناك هكذا نبين، نقول بأنه العقد في موارد الشرط الضمني العقد أيضا معلق على الشرط، منوط، ليس فقط الالتزام معلقا، العقد أيضا معلق على الشرط، العقد معلق على قبول الشرط، هناك تعليقان، ولهذا لم يقبل الشرط في ضمن العقد لما كان على قبول الشرط والالتزام بالوفاء معلق على نفس الشرط. هناك تعليقان وشيئان معلقان عليه، إنشاء العقد التمليك ونحو ذلك، هذا أحد الإنشاءين، والإنشاء الثاني المرزا قدس سره هناك بأنه يوجد في العقود التمليكية التزام بالوفاء، هذا أيضا موجود، هذا الإنشاء الثاني أو الأمر الثاني. فكأنه حينما يقول بعته ينشئ التمليك بعوض، وهذا هو إنشاء العقد، عقد البيع، وضمنا يلتزم بأن بهذا التمليك أن يكون وفيا يملكه التزامه ويلتزم به، لا مجرد لقلقة إنشاء، لا أنه ينشئ يوجد في الأمر التمليك بعوض، يعتبر التمليك بالعوض ويلتزم بأن هذا الاعتبار سوف يمشي عليه ويتعهد به، هذا أيضا هذا الشيء يسميه بالالتزام بالوفاء، هذا أيضا موجود في باب العقود القرارات والمعاملات العقود العهدية، ومن هنا نسميها بالعقود العهدية، فيها تعهد والتزام بالوفاء. وحينما لا يكون شرط، كلا الأمرين مطلقين، هم الأول مطلق هم الثاني، أما حينما يكون شرط في ضمن العقد، يقول بعتك هذا تزور لي مثلا في يوم عرفة في كربلاء، يشترط الزيارة هنا سواء شرط الفعل أو شرط النتيجة. هذا الشرط الضمني أيضا كما يقول الملزا ليس معنى بنيته أن العقد ظرف له، والعقد ليس ظرفا شيء، ولا معنى ضمنيته المقارنة الزمانية بينهما، فإن التقارن الزماني لا أثر له، لا يغير حقيقة الشرط من كونه ابتدائيا إلى كونه ضمنيا، ابتدائي غير واجب الوفاء إلى كونه ضمني واجب الوفاء. الشرط الضمني الذي هو المشمول لأدلة صحة الشروط شرط مربوط ومنوط به العقد. لكن هنا توجد إناقتان، الإنشاء للتمليك أيضا منوط بشرط الزيارة الذي اشترطه، كما أن الالتزام بالوفاء أيضا منوط، إلا أن ما يناط به أحدهما غير ما يناط به الآخر. إنشاء التمليك منوط ومعلق على قبول الشرط، على أن يقبل في هذه المعاملة أن هذا الشرط الذي يشترطه عليه، من قبيل تعليق الإيجاب على القبول حينما يوجب، يقول ملكتك، هذا الإيجاب الموجب يعلقه على القبول أيضا، ملكتك إن قبلت، أما إن لم تقبل لا أملكك. كما أن الإنشاء للتمليك معلق على قبول، معلق على قبول العقد، فلو كان في ضمن العقد شرط المعلق عليه الإيجاب، والمنشأ الأول إنما هو القبول للإيجاب بشروط الإيجاب، فلو كان للموجب شرط على قابل بأن يقبل التملك مع الزيارة، يعني يقبل مع شرط الزيارة، فلا بد أن يقبل التمليك بالعوض ويقبل هذا الشرط اشترطه، فإنشاؤه للتمليك بعوض معلقا على قبول الشرط أيضا، فلو لم يقبل قال أشتريه منك بالعوض لكن بلا أن أقبل اشتراطا أزور عنه، لا يكون عقد، لأن الموجب إنما اشترط حينما يقول بعتك هذا بشرط أن تزور لي، لو قال لم لا أقبل الشرط لا عقد، أقبل الثمن لكن لا أقبل الشرط لا عقد في البيع، لأن الموجب لا يقبل التمليك، لا يقبل التمليك بعوض بلا أن يقبل الشرط. فالإيجاب في باب العقود التمليكية العهدية معلق أيضا على قبول الشرط لا على فعل الشرط، لأن الإنسان قد يقبل الشرط ثم بعد ذلك لا يفعل أو لا يتمكن أن يفعل. فعل الشرط شيء، قبول الشرط شيء آخر، قبول الشرط من قبيل قبول الإيجاب، من قبيل قبول العقد، أمر يتحقق حين العقد. فالعقود التي في ضمنها شروط، معنى الشرط الضمني تعليق قبول، تعليق إنشاء العقد على قبول الشرط، هذا تعليقه. وفي العقود العهدية التمليكية حيث أنه يوجد التزام، أمر اعتباري آخر أمر آخر التزام بالوفاء، ذاك الالتزام أيضا معلق، التزامه بالوفاء أيضا سوف يصبح معلقا، لا أحتاج إلى تعليق ثاني، هو نفسه تبطن التعليق الثاني في الواقع. التزامه بالوفاء أيضا يكون منوطا بأن يفعل الشرط، فهناك تعليق لنفس العقد على قبول الشرط ينشأ منه ويتولد تعليق للالتزام بالوفاء بالعقد المشروط بهذا الشرط بأن يتحقق الشرط، فلو لم يحقق الشرط لا التزام من قبل المالك بالوفاء، من قبل البائع بالوفاء، فيكون هذا التعليق الثاني الذي هو الموجب لتحقق حق الفسخ والخيار، لأنه حينما يتخلف عن الشرط لم يملكه التزامه، فإذا لم يملكه لم يلتزم بالوفاء في هذا التقدير، إذن فله أن لا يفي، ولا يكون عدم وفائه نقض لأوفو، لأن التزامه بالوفاء معلقا على أن إذا الشرط هو يفي، أما إذا لم يتحقق له، لكن لو لا يفي لا يعني أن العقد، لأن العقد كما قلنا الذي هو المنشأ الأول لم يكن معلقا على عمل بالشرط كان معلقا على القبول كان متحققا، فالعقد تحقق. التزامه بالوفاء حينئذ هنا له أن لا يلتزم، لأنه لم يلتزم في حالة عدم تحقق الشرط. لا، لكن شيء وراء العقد بمعنى المحتوى، بمعنى ليس محتوى، بلحاظ الصحة ليس محتوى، بلحاظ الملكي محتوى، بلحاظ العقدية نعم محتوى. إذن فيكون هذا، ولهذا نجد في العقود العهدية أن تخلف الشرط وفساد الشرط أو عدم تعذر الشرط أو تخلف الاختياري عدم فعل الشرط يوجب حقا لا يوجب ارتفاع التمليك، لأن التمليك لم يكن معلقا على هذا، كان معلقا على قبول الشرط وقد قبل الشرط سواء تخلف بعد ذلك عن فعل الشرط أو لم. هذا ما نذكره هناك في بحث الله. وحينئذ في العقود الإذنية التي لا يكون فيها التزام بالوفاء لأنه لا يوجد تعهد والتزام في مجرد إذن، حينئذ عدم وجود الالتزام وعدم وجود الإذن لا يعين هذا الذي يقوله هذا العقد أن يكون في العقد الإذني منوطا ومشروطا ومقيدا بالشرط، بل العقد الإذني كالعقد العهدي أيضا منوط ومشروط بالقبول الشر لا بفعل الشر، فلا فرق بين الإذني والعقد العهدي من ناحية أنما يكون العقد معلقا عليه إنما هو قبول الشرط. فهناك عهدي التمليكي إنشاء التمليك معلق على قبول الشرط، هنا أيضا الإذن معلق على أن يقبل هذا بالشرط، إذا قبل بالشرط فهو يأذن وإذا لم يقبل بالشرط فهو لا. في كلا نحوي العقود الإذنية والعقدية كيفية الاشتراط والضمنية في الشرط الضمني على حد واحد وعلى شكل واحد نسق واحد، كما أنه هناك في العقود العهدية التمليكية يكون العقد منوطا إنشاؤه على قبول الشرط لا على فعل الشرط، كذلك هنا. هنا أيضا العقد الإذني الإذن الذي هو محتوى العقد الإذني منوط ومعلق كالتمليك، التمليك أيضا معلق إنشاء التمليك في مواد الشرط الضمني، لكن المعلق عليه هو قبول الشرط، قبول هذا الالتزام أن يلتزم مثلا بأن يكون العقد لازما، أن لا يكون له حق الفاسخ أو أن لا يكون لا يفسخ. فالمعلق الإذن قبول للشرط لا فعل الشرط وعدم فعله وتخلفه وعدم تخلفه. إذن وقبول الشرط كان موجودا حينما قال ضربتك على أن يكون العقد عازما ولا يكون لك حق الفصل، قبل هذا الالتزام بحسب مسببه الشخصي والتزاماته الشخصية قبل هذا الشرط. أيضا فاتنم الشارع لم يمضي هذا الشرط، الشرط لم يمضيه الشارع من حيث نفوذه وصحته من حيث تحقق اللزوم القانوني في عقد المضاربة، أما التزام العاقد والشارط والمشترط عليه التزامه بالشرط الذي نسميه بالمسبب الشخصي هذا كان موجودا في كل عقد، حتى في العقود الفاسدة حتى في الشروط الفاسدة الشرط الفاسد أيضا الاشتراط وقبول الاشتراط موجود، غاية الأم هذا الشرط الفاسد شرعا لا يكون نافذا. عدم النفوذ الشرعي لا يعني عدم القبول وعدم تحقق المسبب الشخصي، المسبب الشخصي متحقق. إذن فالإذن يكون فعليا حتى لو كان الشرط شرطا فاسدا، الإذن الذي هو العقد الإذني محتوى العقد الإذني الإذن ليس مقيدا بتحقق الذي هو الشرط أو بتحقق عدم الفاسخ الذي هو الفعل المشروع. العقد الإذني كالعقد العهدي معلق إنشاؤه مقيد بالالتزام بالشرط، والالتزام بالشرط قد حصل حين العقد سواء أمضاه الشارع وجعله نافذا هذا الالتزام أو لم يمضه ولم يجعله نافذا كما في العقد الفاسد في الشرط الفاسد. فالشرط ففساد الشرط في ضمن العقد الإذني لا يوجب فساد العقد الإذني ولا يوجب أن يكون لا إذن، لأن الإذن معلق ومقيد على تحقق الشرط، فإن العقد الإذني أيضا كالعقد العهدي الإذن ليس معلقا على الشرط، وإنما معلق على قبول الشرط، وقبول الشرط حاصل حينما قال قبلت بحسب مسببه الشخص كالعقود العهدية تماما. نعم يعقل الفرق بين العقد الإذني، أنه في العقد الإذني يعقل التعليق للإذن بأن يقول أعلق إذني، إنما أذن لك لو كان الشرط موجودا، وهذا في العقد العهدي لا يمكن، يعني يوجب البطلان، لأن ذاك يلزم منه تعليق في التمليك، والتعليق في العقود يوجب البطلان العقود العهدية كما قلنا. هذا فرق بين باب العقود الإذنية والعقود العهدية، أن في العقود العهدية لا يمكن تعليق المنشأ الأول بقبول الشرط، إذ يستلزم منه بأن يقول لو زرت فهذا ملك لك، يملكه مع الزيارة، وهذا هناك له أن يلزم تعليق في التمليك في العقود التمليكية، والتعليق في العقود التمليكية موجب للبطلان، بخلاف العقود الإذنية، فإن العقود الإذنية حيث أن حقيقتها إذن فيمكن للآذن أن يعلق ويقيد إذنه، يقول أأذن لك بأن تتصرف في مالي إذا نزل المطر، إذا نزل المطر فأنت مأذون، إذا لم ينزل لا تكون مأذونا. هنا أيضا يقول إذا تحقق هذا الشرط أنت مأذون، يتحقق الشرط لست مأذون، تعليق صحيح، إلا أنه ليس باب الشرط الضمني منحصر في هذا الواجب في أن يكون تعليقا، بل الشرط الضمني باقي الشروط الإذنية على حد واحد، نفس ما هو معنى الشرط الضمني في العقد العهدي بنفسه يأتي في العقد الإذني، وهو أن ما يكون معلقا عليه العقد والعقد والمنشأ الأول منوط به ومعلق عليه التزامه بالشرط، هم في العقد العهدي هم في العقد الإذني، في العقد الإذني أن يعقل أن يكون المعلق عليه الالتزام بالشرط لحقوق الشرط، إذا تلف ذلك الإذن فعلي، لأن الذي كان معلقا عليه الإذن إنما هو قبول الشرط، إذن ففساد الشرط في العقد الإذني في العقود الإذنية لا يوجب فساد العقد، وهذا غريب منه، لأنه في الفتوى في الفتاوى لا يقبل، لأن كل عقد إذني لو كان فيه شرط فاسد يوجب فساد العقد الإذني، من حيث الفتوى لا يقال، حينما يقال الشرط الفاسد ليس مفسدا يقولون لكن لا فرق فيه بين الشرط الفاسد في ضمن عقد عهدي ضمن عقد إذني، حتى العقود الإذنية كالعارية والوديعة ونحو ذلك لو كان فيه شرط فاسد لا يوجب فساد عقد العارية، والسبب في ذلك أن ذاك الشرط الفاسد ليس العقد معلقا على الشرط فيه، بل معلق على قبول الشرط فيه، وقبول الشرط فعلي ومعلق عليه موجود فيه بحسب ما إنشاؤهما بحسب المسبب الشخصي بحسب التعبير الأداء، حاله حال العقود هذه الناحية، نعم يختلف عن حاله حال العقود العهدية من هذه الناحية، يختلف عن العقود العهدية في أن العقود العهدية يوجد فيه التزام آخر عهدي ذاك معلق على فعل الشرط، والزام هنا غير موجود لكي يكون معلقا على فعل الشرط، ويختلف عنه أيضا العقد الإذني عن العهدي في أنه يمكن فيه أن يعلق إذن شيء شرط أو غير شرط يعلقه على نزول المطر الذي هو ليس اشتراطا بالمعنى الاصطلاحي للشرط في ضمن العقد التعليق، إلا أن هذا خلاف ظاهر العقد الإذني، فإن ظاهر العقد الإذني أنه الآن ينجز الإذن، يعقد المضاربة تنجيزيا، يعقد العارية ينشئ العارية تنجيزا، وقالت الآن يشترط في ضمنه شرطا، هذا حاله حالة العقود العهدية التنجيزية، من حيث أن ما هو معلق عليه هذا المنشأ إنما هو قبول الشرط لا فعل الشرط، وقبول الشرط فعلي حتى في العقود الإذنية، إذن فالعقد فعلي فالإذن فعلي، لا وإن كان الشرط غير واجب الوفاء أو فاسدا فساده لا يؤدي إلى فساد، هذا أولا. وثانيا يلزم من بيان أنه يكون العقود الإذنية التي فيها شروط ضمنية تلك العقود فاسدة لو فسد الشرط، كأنه يلتزم به هنا خلاف فتوى، نقول الآن هنا رجع عن فتوى التزم بهذا المقدار، بل حتى إذا لم يكن الشرط شرطا فاسدا بل كان الشرط شرطا صحيحا كما في شرط الفعل السائغ الذي يقول أنه صحيح، يلزم أن يكون العقد فاسدا لو تخلف عن الفعل، اشترط في ضمن عقد المضاربة أن يزور له زيارة عاشوراء ولم يزور، يلزم أن يقول بطلان العقد انتفت عقد المضاربة، لماذا؟ لنفس البيان أن هنا العقد الإذني خب ليس في التزام لكي يكون التزامه معلقا على الشرط، وإنما في إذن. فلا، وحيث أن الشرط الضمني ليس بمعنى المقارنة ونحو ذلك والظرفية لا معنى لهذه الأمور، لا بد من ارتباط، ولا يوجد شيء إلا أن يكون الإذن منوطا. نفس البيان الذي بينه في اشتراط عدم الحق الفاسخ يأتي هنا أيضا، فيرجع إذنه ضاربة والتصرف في رأس ماله، إذن المالك في التصرف في رأس المال بزيارة عاشوراء، فإذا لم يزر لم يكن مأذونا، إذن فالعقد باطل. فيلزم الفتوى بفساد العقود الإذنية كلما تخلف الشرط، لا كلما فسد الشرط، وهذا قطعا بعد لا يمكن أن يقبله هذا العلم ولا غيره من الأعلام. إذا لم نتصور تحليل الارتباط بين الشرط الضمني والعقد العقد الإذني بالنحو الذي بيناه، ولم يكن معنى للضمنية إلا التقييد للإذن وتعليق الإذن على الشرط، إذن فكما لا عقد ولا إذن حين الشرط فاسدا لكونه مخالف للكتاب، كذلك لا عقد إذنية ولا إذن لو كان الشرط صحيحا، شرط فعل هو الفاعل، كما في ما إذا اشترط أن يزور ولم يزور له، ينبغي أن يقال بفساد، انفسخ العقد، يعني مو ارتفع العقد صار فاسدا، انكشف أنه لا إذن من أول الأمر لأن إذنه كان معلقا على هذا. فهل يلتزم بأن الشروط في ضمن العقود الإذنية توجب بطلان تلك العقود الإذنية، حتى الشرط غير الفاسد يوجب بطلان العقد الإذني إذا تخلف عنه الفاعل؟ إذا تخلف يكون باطلا، هذا ولا ألتزم به أصلا، بينما هذا التحليل ينتج هذه النتيجة، يرد عليه هذا النقض الذي يكون واضحا. من هنا قلنا بأن هذا لولا مجيئه في التقرير لم يكن نحتمل صدوره منه، لكن ما جاء في التقرير. هذا ثانيا، وهنا بيان ثالث. حاصل البيان الثالث مطلب إشكال ثالث هنا، وهو ترقي. نريد أن نقول في سائر الأماكن والشروط يعقل، نريد أن نعكس، نقول نحن لا نقول بأن العقد الإذني ليس معلقا على فعل الشرط، بل معلق على قبول الشرط كالعقد العهدي، لكن أن يكون إذني معلقا على فعل الشرط هذا في نفي معقول ممكن، لكن هذا خلاف ظاهر العقد الإذني كما هو خلاف ظاهر العقد العهدية، لكن هو ظاهر في التنجيزية والتعليق على القبول لا على الفعل الشرط وعلى نتيجة ذاك الشرط إذا كان شرط النتيجة، لكن يعقل هذا في العقد الإذني. الآن في الإشكال في الجواب في الملاحظة الثالثة نريد أن نقول هذا يعقل أن يكون العقد الإذني منوطا بالشرط لا بقبول الشرط، هذا الذي يقوله هذا العلام، يعقل في غير المقام، يعني في مثل شرط الفعل والشروط الأخرى أن يكون الإذن معلقا على الشرط، فإذا انتفى لا إذن فلا عقد، لكن في خصوص شرط اللزوم وفي خصوص شرط عدم ملك الفسخ وعدم حق الفسخ لا يعقل، يوجد نكتة عكس ما يدعي تقتضي أن تكون المضاربة وهذا الإذن فيه غير معلق على هذا الشرط، لابد أن يكون إما مطلقا إذا لم يتصور شكلا آخر، أو بالنحو الذي نحن بيناه الإذن معلق على قبول الشرط. نريد ملاحظة الثالثة نترقى ونقول في خصوص شرط اللزوم شرط عدم حق الفاسخ وعدم ملك الفاسخ لا يعقل أن يكون الإذن معلقا على هذا، وهذا ترق عكس ما يرومه، نثبت فيه أن هذا لو صح أن يكون الإذن معلقا على الشرط في العقود الإذنية في غير المقام ففي المقام لا يصح، وهذه ملاحظة أخرى سوف تأتي إن شاء الله.